ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مستعينين بالله عز وجل نستأنف دروسنا ونستهلها بهذا المبحث المبارك وهو علم أسباب النزول. وما زال الكلام موصولا حول الآيات التي ثبت لها سبب النزول من سورة النحل، وقد انتهينا في اللقاء السابق من قول الله عز وجل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. الآية التي بعد ذلك وهي آخر آية ثبت لها سبب نزول في سورة النحل، وهي الآية رقم 26 و100، قال تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. الآية: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. روى الإمام الترمذي والإمام أحمد وابن حبان، وسند الحديث حسن، من حديث أبي بن كعب قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا، ومن المهاجرين 6. احنا قلنا قبل ذلك في الغزو احنا ما تطلق كلمة أصيب معناها ايه؟ قتل. يقول أبي بن كعب: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6، منهم حمزة، فمثلوا بهم الفاعل كفار قريش، ومن مثل به هم الصحابة الذين أكرمهم الله عز وجل بالشهادة، وكان التمثيل خرج عن عادة العرب واستقبحوه وأنكر بعضهم على بعض، وأشد ما فعل به من تمثيل هو حمزة بن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقامت هند بنت عتبة بن ربيعة وكانت قبل إسلامها، وبقرت بطنه واستخرجت كبده وأخذت منها قطعة ثم لفظتها. وبعد ذلك أسلمت وحسن إسلامها وهي إن شاء الله من أهل الجنة، فلا يجوز البتة بأي حال من الأحوال أن يذكر هذا الفعل ومن ذكره من باب التنقيص والتعيير والقدح في هند بنت عتبة بن ربيعة، لا يجوز البتة، لأنه كما تعلمون أن الإسلام يجب ما قبله. ولهذا لما ذكرها بعض الناس بوصف قبيح ما يجرؤ أحد أن يصف به مخلوق، ولا ندري كيف صدر هذا منه، وصفها بلفظ نتعفف عن ذكره لأنها فعلت وفعلت. نعم الفعل صحيح وثابت، ولكن أسلمت والإسلام يجب ما قبله، عفى الله عنها. يقول: فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما، منهم عائد على مين؟ على قريش. لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لنربينا شكلها، اللام مفتوحة، النون مضمومة، الراء ساكنة، الباء مكسورة، الياء مفتوحة، النون مشددة، لنربينا، افتح قوس، نزيدن ونضاعفن. نزيدن ونضاعفن لنربين عليهم. فلما كان يوم الفتح أي فتح مكة فقال رجل من القوم لا يعرف أي ما يعرف اسمه لا قريش بعد اليوم لا قريش بعد اليوم. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفوا عن القوم إلا أربعة كفوا عن القوم إلا أربعة. وأنزل الله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. قال الإمام السعدي أقرأ كلامه فقط يقول تعالى مبيحا للعدل وناديا للفضل والإحسان وإن عاقبتم من أساء إليكم بالقول والفعل فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به من غير زيادة منكم على ما أجراه معكم ولئن صبرتم عن المعاقبة وعفوتم عن جرمهم لهو خير للصابرين من الاستيفاء وما عند الله خير لكم وأحسن عاقبة كما قال تعالى فمن عفى وأصلح فأجره على الله. هذه الآية إخواني معشر المسلمين يتعلق بها مبحث في غاية الأهمية يكثر الكلام حوله وهو ما سماه علماء الفقه بمسألة الظفر مسألة الظفر. أرجو أن تكتبوها وسط السطر كده مسألة الظفر. حاصلها يعني معناها يعني من أخذ منه حق. نعم الظفر بالضاء مسألة الظفر حاصلها من أخذ منه حق أو ظلم بشيء محسوس أو ظلم بشيء محسوس وتمكن من أخذ حقه أو رد مظلمته بطريقة غير مشروعة أيجوز له ذلك أم لا؟ يبقى حاصل المسألة من أخذ منه حق أو ظلم مظلمة وتمكن من رد حقه وأخذ مظلمته بطريق غير مشروع فهل له ذلك أم لا؟ وصور هذه المسألة كثيرة. إنسان يعمل عند إنسان وظلمه في أجر أو دحده أو عاقبه بغير وجه حق وتمكن هذا العامل من أن يأخذ ماله خفية كأن يكون مسؤولا عن الخزينة أو مسؤولا عن مخزن أو يكون في يده أدوات لهذه الشركة أو لهذا الرجل أو ما شكل هذا فيتمكن هو من أخذ حقه دون أن يعلم صاحب العمل أيجوز له ذلك أم لا؟ طبعا هذه المسألة عمت بها البلوى وكثيرة خاصة مع غياب وازع السلطان وغياب أيضا الخوف من الرحمن يكثر هذا الكلام وكثير من القوم يستندون في فعلهم إلى العقل ويقول هو ظلمني فما المانع من أن أسترد مالي من عندي أو آخذ حقه حرصا مني عليه. فلابد من تحرير هذه المسألة والنظر في الأدلة الشرعية التي تجيز أو تحرم ذلك. ووجه ذلك أن الآية التي نحن بصددها قال فيها ربنا عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ثم قال: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. وقال أهل العلم أن الإنسان إذا ظلمه أحد واستطاع أن يقتص منه فله ذلك، ولكن إن صبر وعفى فهو الأولى وهو الأفضل، أما القصاص فبضوابط وبشروط ستأتينا بإذن الله. طيب، لم يتمكن من أن يقتص أو يرد مظلمته أو يأخذ حقه إلا بطريق غير مشروع، هل له ذلك أم لا؟ اكتب آخر فاضل. روى الإمام أبو داود من حديث يوسف ابن ماهك المكي، روى الإمام أبو داود من حديث يوسف ابن ماهك المكي، ماهك وشكلها ماهك ميم ألف هيه كاف كله مفتوح. قال: من القائل؟ يوسف بن ماهك: كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، كنت أكتب لفلان نفقة أيتام كان وليهم، فغالطوه بألف درهم، فغالطوه بألف درهم. يعني يوسف بن ماهك المكي كان يشتغل كاتب عند رجل من الأنصار كما سيأتينا، وهذا الأنصاري كان وليا على أيتام، فبيتحزبوا فغالطوه بألف درهم. يعني كأنه قال لهم: هذه الألف درهم أخذتموها مني، وأنكروا فغالطوه فأداها إليه، فغالطوه بألف درهم فأداها إليه. افتح قوس. أي أن الأيتام لما بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم فغالطوه في ألف درهم وأخذوها من غير حق فأداها إليهم، فأداها إليهم. أعيد: أي أن الأيتام لما بلغوا الحلم وأخذوا أموالهم من وليهم غلطوه بألف درهم وأخذوها من غير حق فأداها إليهم. افر القوس، اكتب: فأدركت لهم من مالهم مثليها، فأدركت لهم من مالهم مثليها، فأدركت لهم من مالهم مثليها. أي أنه حصل عند يوسف ابن ماهك المكي من أموال اليتيمة 2000 درهم كان عنده، ولم تذكر الرواية ما سبب ذلك، ولكنهم كانوا بين يدي، بين يدي مين؟ يوسف بن ماهك المكي. فأدركت لهم من مالهم مثليها، فقلت، من القائل هنا؟ يوسف. فقلت: أقبض الألف الذي ذهبوا به منك، أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. يعني كأنه قال للأنصاري: الألف اللي خدوا منك غلط معايا لهم 2000، أخذ 1000 منهم أعطيه لك، أقبض الألف الذي ذهبوا به منك. فقال: لا. من القائل؟ الأنصاري. فقال: لا، حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. وروى الإمام أبو داود والترمذي وروى الحديث أيضا عبد الرزاق في مصنفه من حديث بشير ابن الخصاصية من حديث بشير ابن الخصاصية قال قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلنا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الصدقة يعتدون علينا يعتدون علينا أفنقتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ إن أهل الصدقة يعتدون علينا أفنقتم من أموالنا بقدر ما يعتدون علينا؟ قال لا. قال لا. معنى الحديث أن العمال القائمين على جمع الصدقات بعضهم يتجاوز ويأخذ أكثر مما يجب فاستأذن أصحاب الأموال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يكتموا شيئا من أمواله. معنى الكلام جاء عمال يأخذون الصدقات وكان عند بعضهم شيء من التجاوزات فيأخذون أكثر مما يجب على أرباب الأموال فأراد أرباب الأموال أن يكتموا شيئا من أمواله. يعني مثلا عنده 50 رأس من الغنم يقول لمن يقوم على الصدقات عندي 20 فيأخذ هو أكثر من الحق يبقى أخذ ما يساوي ما عنده 50 فأرادوا أن يستروا ويخبئوا شيئا من أصل الأموال فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في ذلك اكتب وإنما لم يرخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ذلك لأن كتمان بعض المال خيانة ومنكر لأن كتمان بعض المال خيانة ومنكر ولربما كتم بعضهم على عامل غير ظالم وفي حديث بشير بن الخصاصية أيضا قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها إن لنا جيرانا لا يدعون لنا شاذة ولا فاذة إلا أخذوها، فإذا قدرنا لهم على شيء أفنأخذه؟ فإذا قدرنا لهم على شيء أفنأخذه؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. ومما اتفق عليه الأصوليون أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أن المقصد لا بد أن يكون مباحا أو مشروعا، الوسائل لها أحكام المقاصد، فكما أن المقصد لا بد أن يكون مباحا أو مشروعا، فكذلك الوسيلة الموصلة إليه لا بد أن تكون مباحة أو مشروعة. فشرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة، فشرعية الغاية لا تغني عن شرعية الوسيلة. وعليه بناء على الأحاديث الثلاثة السابقة والقاعدة الأصولية، لا يجوز لمن أخذ حقه أو ظلم، وعليه فبناء على الأحاديث الثلاثة السابقة، حديث يوسف بن ماهك وحديث بشير بن الخصاصية، فإن من ظلم وأخذ ماله لا يحل له أن يسترده إلا بطريق مشروع، نعم أخي الفضل. وعليه لا يجوز لمن أخذ ماله أو ظلم أن يسترد ماله أو مظلمته بطريق غير مشروع. طيب، إشكالات حول ما سبق أو شبهات حول ما سبق. الإشكال الأول قوله تعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. المسألة دي مهمة يا أخوانا، أرجو أن تستوعبوها جيدا. طيب إحنا دلوقتي خدنا كم حديث؟ ثلاثة، وقاعدة أصولية كل هذه متضافرة ومتفقة على أنه لا يجوز، بل لا بد من مسلك شرعي لكي يسترد الإنسان ما له، إن عجز فلا يحل له. طب والعمل؟ خلاص، ما ضاع في الدنيا فلن يضيع عند الله عز وجل في الآخرة، وسترد إليك مظلمتك أفقر ما تكون إليها. ولكن هناك بعض الآيات وبعض النصوص كما سوف يأتينا على عكس ما قلنا. أول شيء الآية التي في سورة النحل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. الآية الثانية قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. قال الإمام القرطبي في تفسيره لآية سورة النحل: أطبق المفسرون أن هذه الآية مدنية. أي آية يقصد القرطبي؟ اللي هي سورة النحل وإن عاقبتم، أن هذه الآية مدنية نزلت في شأن التمثيل بحمزة يوم أحد. واختلف أهل العلم، الكلام ما زال للقرطبي، واختلف أهل العلم في من ظلمه رجل، في من ظلمه رجل في أخذ مال، ثم ائتمن الظالم المظلومة على مال. الصورة واضحة؟ واختلف أهل العلم في من ظلمه رجل في أخذ مال، ثم ائتمن الظالم المظلومة على مال، هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ هل يجوز له خيانته في القدر الذي ظلمه؟ الصورة واضحة؟ طيب. فأجازه البعض ومنعه الآخرون. لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تخن من خانك، ولا تخن من خانك. انتهى كلام القرطبي. قال الإمام مالك: وذلك لأن الخيانة لاحقة في ذلك، وهي رذيلة، لا انفكاك عنها، فينبغي أن يتجنبها لنفسه، انتهى كلام الإمام مالك. أما عن قوله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم، الآية فهي ليست على عمومها بالإجماع، دليل ذلك قال قدامة ابن الهيثم، سألت عطاء بن ميسرة الخراساني فقلت له: لي على رجل حق وقد جحدني به، وقد أعيا علي البينة، أفأقتص من ماله؟ صرت المسألة واضحة؟ له على رجل حق فجحده، طيب أراد بينة ما استطاع، هو يستطيع اللي هو قدامة بن الهيثم أن يأخذ ماله، ولكن بطريق غير مشروع، خفية، دون أن يعلم الذي ظلمه أو جحد المال. فاستفتى عطاء بن ميسرة الخراساني فقال له: لا، فقال له قدامة: وما تصنع بقوله تعالى: فمن اعتدى عليكم، الآية فقال له عطاء: أرأيت لو وقع بجاريتك، أرأيت لو وقع بجاريتك ما كنت صانع، أرأيت لو وقع بجاريتك ما كنت صانع؟ الجواب واضح ولا مش واضح؟ طيب، أي ده كده انتهى الكلام، أي لا يحل لك مع أنه اعتدى عليك. وكذلك من كذب عليك فليس لك أن تكذب عليه. ومن قذفك في عرضك فلا يحل لك أن تقذف عرضه. وغير ذلك كثير. وعليه فالآية ليست على عمومها في كل اعتداء. وعليه فالآية ليست على عمومها في كل اعتداء. الإشكال الثاني، كم يقرا روى الشيخان من حديث عائشة قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل شحيح، إن أبا سفيان رجل شحيح، لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني، إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت بغير علمي، فهل علي من جناح؟ فقال صلى الله عليه وآله وسلم: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طبعا كما لا يخفى سبب هذا السؤال من هند بنت عتبة بن ربيعة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يبايع النسوة بآية البيعة، وهي قوله عز من قائل: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرق، عندئذ قالت هند هذا الكلام: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي إلا أن آخذ منه بغير علمي. يبقى معنى هذا أن هذه سرقة، وأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على أن هذه سرقة، ثم جوز لها وقال: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك. طيب، سئل شيخ الإسلام عن رجل يكون له على رجل دين فيجحدهم أو يغصبهم، ثم يصيب له مالا من جنس ماله، ثم يصيب له مالا من جنس ماله، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ سئل شيخ الإسلام عن رجل له على رجل دين فيجحده أو يغصبه ثم يصيب له مالا من جنس ماله، فهل له أن يأخذ منه مقدار حقه؟ الجواب: وأما إذا كان لرجل عند غيره حق، وأما إذا كان لرجل عند غيره حق من عين أو دين، من عين أو دين، فهل يأخذه أو نظيره بغير إذنه؟ نوعان: النوع الأول أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات. انظروا إلى تفصيل شيخ الإسلام، تفصيل في منتهى الدقة. أن يكون سبب الاستحقاق ظاهرا لا يحتاج إلى إثبات، مثل استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد أن ينفق عليه والداه، واستحقاق الضيف الضيافة على من نزل به. فهنا أي في الحالات السابقة له أن يأخذ بدون إذنه، له أن يأخذ بدون إذنه من عليه الحق بلا ريب. دليل ذلك حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن أبي ربيعة، دليل ذلك حديث عائشة في قصة هند بنت عتبة بن أبي ربيعة. يبقى هنا يا أخوانا الاستحقاق واضح وظاهر ولا يحتاج إلى إثبات، وشيخ الإسلام ضرب ثلاث أمثلة: استحقاق المرأة النفقة على زوجها، واستحقاق الولد النفقة من أبويه، واستحقاق الضيف الضيافة ممن استضاف. ففي هذه الحالة لو أن الزوج أو الوالد أو المضيف جحد ولم يعطيه الحق الذي أوجبه الشرع لمن له الحق أن يأخذه بلا ريب. والدليل على ذلك قصة هند بنت عتبة بن أبي ربيعة مع زوجها أبي سفيان، لأن هنا نفقة المرأة على زوجها واضحة لا تحتاج إلى بينة ولا إلى إثبات، وكذلك الابن الصغير، وكذلك الضيف، وكذلك الوالد الكبير الذي يعجز له حق النفقة على أبنائه. فإن جحدوهم ولم يعطوه إياه له أن يأخذ بغير علمهم، لأن هنا الحق يا أخوانا ماله ظاهر وواضح ما يحتاج إلى بينة ولا إلى إثبات. كويس؟ طيب، لو كان الحق يحتاج إلى بينة وإلى إثبات، اللي هي المسألة المشهورة، أما شيخ الإسلام ذكر المسائل الثلاثة، وأيضا لمن كان شبها لها، بس هنا ضابط أو قيد، أن يكون من جحد يعترف بالحق، ومن له الحق لا يحتاج إلى بينة. أما أنه لو قال فلان جحدني في راتب شهر، أو فلان جحدني في دين كان عنده، فقال من اتهم ليس له عندي شيء، فهنا الحق أصبح غير واضح ويحتاج إلى بينة. كما في الأحاديث الذي أخذناها، رجل عند رجل مال فجحدني وقد أعياني البينة، ما استطعت أن آتي ببينة على صحة كلام، خلاص أفأقتص منه دون علمه؟ الجواب لا يجوز، لأن هنا الحق يا أخواننا ماله إيه؟ غير ظاهر، والبينة فيه غير إيه؟ غير واضح. طيب، فائدة من حديث عائشة في قصة هند. طب بس ناخد الفائدة دي الأول. فائدة من حديث عائشة، قول هند شحيح لو أبو سفيان، يعني لم ترد أنه شحيح مطلقا، لم ترد أنه شحيح مطلقا، فتذمه بذلك، فتذمه بذلك، إنما وصفت حاله معها، إنما وصفت حاله معها، فإنه كان يقتر عليها وعلى أولادها، يقتر بالتاء عليها وعلى أولادها، وهذا لا يدل على البخل مطلقا، وهذا لا يدل على البخل مطلقا، فقد يفعل الإنسان مع أهل بيته لأنه يرى غيرهم أحوج وأولى فيعطي غيره. يعني رجل يرى أن أولاده وزوجه في رغد من المعيشة، فبدأ يقتر عليهم ويعطي غيرهم لأنه يرى أن غيرهم أولى. يعني مثلا زوجه عندها من الثياب كذا، وأولاده عندهم من الأحذية كذا، وغيرهم من الناس لا يجد، فبدلا من أنه كان معتادا أن يأتي لأولاده في السنة مرتين بأحذية وثياب، قال مرة واحدة في السنة، ثم أنفق على غيرهم لأنه إيه؟ يرى أنهم إيه؟ أحوج من أولاده. وعليه لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث، فعليه لا يجوز أن يستدل بهذا الحديث على أن أبا سفيان كان بخيلا، فإنه لم يكن معروفا بذلك، وما وصفه أحد بذلك. النوع الثاني، لا لا لا، شيخ الإسلام كلامه انتهى عند قوله بلا ريب، وجبنا الايه وقلنا الدليل، دليل ايه؟ حديث عائشة. هذا كلام كلام بعض أهل العلم. النوع الثاني، واضح يا اخوانا الفتوى ولا فيها إشكال؟ النوع الثاني خلاص، أن يكون سبب الاستحقاق، أن يكون سبب الاستحقاق غير ظاهر، مثل أن يكون جحد دينه، نعم، لا ده أيوه خلاف الإسلام تبع الفتوى، أن يكون سبب الاستحقاق غير ظاهر، مثل أن يكون جحد دينهم، جحد دينهم أو جحد الغصب، أو جحد الغصب. يكتب ما أو جحد الغصب، يعني غصب وجحد، ولا بينة للمدعي، ولا بينة للمدعي. فذهب الشافعي ومالك وأحمد بعدم جواز الأخذ، بعدم جواز الأخذ لحديث أدي الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من خانك. انتهى كلام شيخ الإسلام رحمة الله عليه. أي استفسار يا أخوانا؟ الفتوى واضحة؟ المسألة واضحة؟ طيب بكده يكون انتهينا من الآيات التي ثبت لها نزول من سورة النحل، ونستأنف إن شاء الله في الدرس القادم سورة الإسراء، ونسأل الله عز وجل العون والسداد.